الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. الحلقه النهارده حلقه دينيه جدا واندلسيه جدا، ويمكن انا بصور، شوفوا المنظر الرائع اللي انا موجود فيه. انا موجود في غرناطه وفوقية قصر الحمراء، وانا موجود عند اخر السور بتاع قصر الحمراء. السور بقى عليه شجر كبير، وفوقية القلعه اللي بتحمي قصر الحمراء. والله يا جماعة احنا كان عندنا مجد، وربنا كان مدينا امكانيات رائعة. احنا بنضيع بصراعنا وبنضيع بعدم وحدتنا اشياء عظيمة كتير في الحياة. لكن خلوني اتكلم عن حلقة النهاردة. حلقة النهاردة عن علماء الدين، علماء الدين الاندلسيين. انت يمكن لما تسمع الاندلس الاندلس وتشوف الخضرة والمناظر الجميلة، ويقول لك الموشحات الاندلسية والفن الاندلسي والعلوم الاندلسية، تفتكر ان الدين كان ضعيف. الدين كان قوي جدا 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 يا جماعة. علماء الدين الاندلسيين يكادوا يكونوا من اكتر المجددين في علماء الدين في العالم الاسلامي كله، يعني من اكتر العلماء اللي اضافوا افكار جديده للفكر الاسلامي، يمكن بسبب تنوع الاندلس، يمكن بان رؤيتهم كانت اوسع لان في مسلمين ومسيحيين ويهود، يمكن لان فكره التعايش كانت وارده، يمكن لان كان في صراع بين المسلمين وبعضهم وبين العرب وبعضهم، ادى ده لوجود علماء دين بيدوروا على اولويات الامه، اولويات الوطن. نقطه مهمه قوي يا جماعه، علماء الدين اول دور ليه مش مجرد ان هو يقول حلال وحرام، انما اكبر دور لعلماء الدين الامه محتاجه ايه، ايه الاولويات، محتاجه انتاج وعمل. يبقى خطبه الجمعه ودرس الدين بيركز على الانتاج والعمل. الامه محتاجه ايه؟ الامه داخله على صراع وتصادم، يبقى خطبه الجمعه ودرس الدين رقم واحد الوحده واعتصموا. الامه داخله على ايه؟ ترهل وانهزاميه، يبقى رفع الامل. ده علماء الدين، وده اعظم حد عمله في تاريخ المسلمين علماء الاندلس. ولذلك النهارده انا بحكي عنهم، مش عشان مجرد ان انا احكي عن امجاد علماء الدين في الاندلس، ولكن عشان نتعلم منهم، وكان الحلقه دي هدية لعلماء الدين في بلادنا، وهدية للدعاة في بلادنا، وهدية لكل واحد بيحب دينه. تعالوا نبدأ بواحد اسمه ابن الفرضي. ابن الفرضي عاش في الأندلس، وهو عاش في وقت كان المتشددين فيه كتر قوي، اللي بيهاجموا ان المسلمين بقى منتصرين وموجودين في الأندلس، فمش عايزين المسيحيين يبقوا موجودين في الصورة خالص، إلغاء الآخر. للأسف في بعض الناس بتفهم التدين كده، وممكن يجيب نصوص دينية، فكانوا جايبين نصوص دينية كلها بتتكلم عن فكرة البراء، أن الله بريء من المشركين، فكرة التبرؤ. أي حاجة لها علاقة بالمسيحيين حرام، أي تعامل حرام، لغاية ما لغوا التعايش خالص. فطلع ابن الفرضي، والراجل ده عجيب قوي، عنده توازن عجيب بين التعايش وبين حب الجهاد في سبيل الله، ويعرف يعمل الاثنين. أول حاجة التعايش، الراجل ده هاجم المتشددين هجوم، قال لهم البراء اللي انتوا بتتكلموا عنه في العقيدة بس، انتوا دخلتوا العقيدة في الحياة والمعيشة، في الحياة والمعيشة تعايش بيننا وبين المسيحيين، شوفوا دماغه مترتبة ازاي. لكن في العقيدة انا بريء، انا بقول لا اله الا الله ومختلف لكم دينكم ولي دين، ومش ممكن حتنازل في العقيدة. في العقيدة طبعا تبرؤ، لكن في الحياة، لكن في العيشة، لكن في رسالة الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنتوا إزاي هتدخلوا الأمور في بعضها؟ افصلوا دايرة العقيدة عن دايرة التعايش. يا السلام، شفتوا حل المشكلة. لأن في ناس بيقولك ما هو ربنا أمرنا بالتبرؤ منهم يبقى خلاص في كل حاجة. لا، شفت الراجل عبقري إزاي، وبدأ يفتي فتاوي إزاي أن التعايش أصل من أصول الإسلام. فبدأ يقول أيوة، ينفع أن المسيحيين يتولوا مناصب كبرى في الدولة، والمتشددين يقولوا له إزاي بتقول كده، ده حرام. يقول لهم أنتوا ناسيين أن النبي لما هاجر من مكة للمدينة، الدليل اللي كان بيسوق ركب النبي من مكة للمدينة مشرك لا يؤمن بالله عبد الله بن أريقط، بقى النبي ائتمن حياته لواحد مشرك، وانتوا مش عايزين يتولى وزارة في الدولة اذا كان النبي عمل كده. فسكتهم، وبعدين افتى فتوى تانية، ايه هي؟ فاعياد المسيحيين ينفع ان احنا نهنيهم، وينفع ان احنا نجاملهم، وكان هو بنفسه يصنع كعك كده ويصنع حاجات ويهديها للمسيحيين في اعيادهم، والمتشددين يتخانقوا معاه ويقولوا ازاي تعمل كده. يقول لهم إذا كان القرآن قال ينفع تتجوز مسيحية يا مسلم، يعني أخوال ولادي هيبقوا مسيحيين، مش هيحب خاله، مش هيحب جده المسيحي، مش هيزوره، مش هيقول له كل سنة وانت طيب. إذا كان القرآن قال ينفع تتجوزه المسلم يتجوز مسيحية، فسكتهم. وبعدين هو بقى يعمل ولائم مشتركة ناكل مع بعض، فيقولوا له ليه بتعمل كده؟ يقول لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، كلوا مع بعض. يا سلام، شفتوا ابن الفردي قاوم التشدد، وهو من أسباب أن الأندلس نجت من الانغلاق إلى التعايش. طيب ناخد على فكرة ابن الفردي يا جماعة مات شهيد، لأن لما حصل الجهاد ضد ليون هو متوازن بين التعايش وبين الجهاد. لما حصل الجهاد ضد ليون لمملكة ليون طلع، وهو كان من أحفظ الناس بأحاديث النبي، فمات شهيد. وهو بيموت كان بيردد ما من أحد يكلم في سبيل الله، يعني يتعور في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. كأنه كان بيثبت نفسه بيها، لأنه كان دعا عند الكعبة اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، وبعدين بعدها كأنه يعني قال يعني أنا خاف من الموت، فشاء ربنا أنه هو يموت شهيد علشان يرد على المتشددين التعايش مش معناه الجبن، ما تفسروش التعايش غلط. طيب ناخد واحد تاني، ابن رشد. ابن رشد دون كان قاضي على فكرة، مش فيلسوف بس، ده كان قاضي بيقول بالشريعة، وكان من علماء الدين الكبار. بس ابن رشد فيه حاجة عجيبة جدا جدا جدا، هو على فكرة يا جماعة أكبر فيلسوف مش مسلم بس، عالمي في القرون الوسطى. بس ابن رشد حل مشكلة مش عارفين نحلها لغاية دلوقتي، بين الوحي والعقل. يعني ايه الوحي؟ نصوص القرآن، النص القرآني، طب وتحكيم العقل، طب ايه اللي يمشي فيهم؟ وخناقة لغاية النهاردة، ناس تقول لك النص القرآني ويلغي العقل، وناس تقول لك طب ازاي اذا كان ربنا اللي خلق العقل. فقال ابن رشد كلام رائع، قال لهم العقل نور والوحي نور، والنور لا يصطدم من نور، ولا يمكن نور يجيب ظلمة. ما هو فيلسوف عبقري، النور ازاي نور من النورين يجيب ظلمة؟ واذا كان الوحي نور، النص القرآني نور، والعقل نور، فكلاهما يتكامل مع الاخر. طب لو حصل اختلاف؟ قال يبقى انت فاهم النص غلط، او عقلك شرد غلط، الظلمة من تفسيرك انت، من فهمك انت. على فكرة يا جماعة اوروبا ما كانتش هتعرف مين هو ارسطو لولا ان ابن رشد جاب كل فلسفة ارسطو، مش بس تركمها، فسرها. لولا كانت اوروبا ما عرفتش مين ارسطو. ابن رشد والنظرة الى العقل والوحي، شايف علماء الاندلس عاملين ازاي؟ طب اقول لكم واحد تالت، اتنين الحقيقة، ابن حزم والامام الشاطبي. دول بقى عبقرية ليه؟ ده صاحب مذهب وده صاحب فكرة، والاتنين محدش في الاسلام قالهم قبل كده. ابن حزم صاحب مذهب، المذهب الظاهري اللي هو ناخد النص زي ما هو، ما تقوليش يقصد وما يقصدش، هو النص كده يبقى ننفذ النص كده، ده ابن حزم. الامام الشاطبي قال لك لا، نبص على مقاصد الشريعة، الهدف ايه؟ الشريعة قالت النص ده ليه؟ لازم نسأل لماذا؟ الأهداف، الغايات. وقال لك القرآن كله دايما بيقول لك الغايات، كتب عليكم الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. وقال لك أهداف الشريعة حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين، فيبقى كل القرآن ندور على المقاصد دي. يا جماعة دي كانت أفكار جديدة، يعني لحد قبل كده قال المذهب الظاهري، اللي هو ناخد بالظاهر ابن حزم، ولا حد قبل كده قال ننظر الى المقاصد. كلمة المقاصد ما حدش كان يعرفها قبل الامام الشاطبي من شطبة، وابن حزم من قرطبة. تخيلوا الاتنين بيحبوا بعض، مع ان مذهبين كان ممكن يموتوا بعض خناقات. ولغاية النهاردة الناس بتوع الظاهر والنص والناس بتوع المقاصد لغاية النهاردة بيتخانقوا، ودول كانوا بيحبوا بعض. بس الاحلى لما تعرف ان ابن حزم ليه قال في المذهب ده، والشاطبي ليه قال في المذهب ده. ابن حزم قال الظاهري لما الناس كانت ميعة وعايزة تاخد الدين تبوظ الدنيا، فقال لك لا الظاهر. والشاطبي لما لقى العقول متحجرة وخلاص ومش فاهمة، قال لهم ناخد بالمقاصد، مش مهم يا جماعة النص بالظبط ولا المقاصد، المهم ايه اللي يخدم المسلمين في العصر اللي هم عايشين فيه. التجديد يا جماعة، ابن حزم بيعلمنا هو والشاطبي حاجة مهمة قوي، نختلف بس ما نتخنقش، نتعايش. وبيعلمونا حاجة أحلى، التجديد يا علماء الدين، تجديد الخطاب الديني. إيه علماء الأندلس الجمال ده؟ إيه العظمة دي؟ ده لسه، ده أنا هقول لكم، تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع علماء الأندلس والتجديد والرؤية والنور والحضارة. محتاجين علماء دين يحفظوا وحدتنا وينطلق بينا للأمام مش يرجعونا الورا. شكرا واشوفكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نكمل مع بعض. علماء الأندلس اللي رفعوا الأمة لفوق مش نزلوها لتحت، اللي جمعوا الشمل مش اتخنقوا وشتموا، اللي ساعدوا الناس انها تحيا حياة اجمل، مش ودوا الناس للصراع والخلاف والفروع يعني والخناق المقيت. علماء الأندلس. تعالوا ناخد عالم تاني جميل جدا، هو اسمه أبو الوليد الباجي. الراجل ده عجيب جدا يا جماعة. ده أول واحد طلع فكرة من القرآن ما حدش كان قالها قبل كده. قال لك يا جماعة القرآن فيه قواعد كلية وبعدين قواعد تفصيلية. يعني إيه؟ يعني فيه قاعدة كلية وبعدين تفاصيل للقاعدة دي. قال لك القرآن كده، إحنا ما كناش بنقرأ القرآن كده. قال لهم اقروا الآية معايا، ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته، قاعدة كلية، ثم فصلت. ايه ده كأني أول مرة بسمع الآية دي من لدن حكيم خبير. وبدأ يجيب بقى يجمع كل الآيات الكلية. خلي بالك هو عايز يروح لحتة، هو جاي في وقت صراع وصدام، بس بيستخدم الفكرة دي عشان يحل مشاكل الأمة. شفتوا العلم في خدمة الأمة ازاي؟ ومش مجرد واحد بيألف كتب دينية علشان يألف كتب دينية، لا 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 لا، ده بيخدم أمة. طب ايه عايز يعمل ايه؟ فبدأ بقى يجيب كل القواعد الكلية في القرآن. فمثلا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أدي القاعدة الكلية. طيب بقى التفصيل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كل دي إيه؟ تفاصيل. طب والقاعدة الكلية إيه؟ وبالوالدين إحسانا. وبعدين قام قايل لك بقى كل ده عشان يوصل للحتة دي، قال لك ومن أكبر القواعد الكلية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعدين بقى تحتيها التفاصيل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا سلام يا أبو الوليد. أبو الوليد الباجي دون مش بس قال الفكرة، يا سلام، والله محتاجين واحد زيك في الوقت اللي احنا عايشين فيه يا أبو الوليد. لا ده عمل حاجة تانية أخطر من كده. لف على الحكام، كان ساعتها ملوك الطوائف بقى والصراع وكله بيتخانق مع كله في الأندلس. لف الأندلس بلد بلد يقول لهم واعتصموا، ويشرح فكرة القواعد الكلية، وان انتوا كده بتخلفوا قاعدة كلية في القرآن، مش تفصيلة صغيرة، ده انتوا بتخلفوا قواعد القرآن الكلية. ويمشي ويشرح للناس القواعد الكلية عشان يوصلوا واعتصموا، ويطلع من واحد لواحد ومن ملك لملك. انتوا متخيلين الجهد اللي عمله؟ والحقيقة ما تسمعلوش في الآخر، ومات من كتر الهم والجهد اللي بذله في الفكرة الإسلامية الجديدة الشرعية، وفي الجهد اللي بذله من أجل فكرته. يا سلام، عايزين علماء دين، مش علماء دين يأججوا الصراع ويحولوا الناس، يدوروا على حاجات يحولوا بيها لمزيد من الخناق. يا سلام يا أبو الوليد، راجل عظيم. طب تعالوا ندور على شخصية تانية. واحد تاني، الإمام الطرطوشي. الإمام الطرطوشي دون راجل عابد من أفقه علماء الأندلس، حافظ للقرآن، لكنه شديد الزهد وشديد الاهتمام بالمنظر والأناقة. مش فاهمين، أنا عارف إيه علاقة الزهد، الزهد عكس الكلام ده. كان يقول كلمة جامدة جدا، يقول لهم لا زهد لمن لا يملك. عمل مفهوم جديد في الزهد. ليه؟ الأندلس جميلة رائعة، بعض الزاهدين بدأ بقى عايز يلبس خيش ويمشي مدلدل، وهو أصلا مش لاقي ياكل، فبيعمل كده عشان يريح قلبه. ما هو أحيانا الناس تلجأ للزهد علشان مش طايل الدنيا، فقال يعني متدين، وهو عنده مشكلة نفسية. فالطرطوشي أول واحد في تاريخ المسلمين يعالج النقطة دي، لا زهد لمن لا يملك، انجح الأول وبعدين ازهد. فبدأ يقول للناس الزاهد اللي ما بيشتغلش ده فاشل مش زاهد. ليه؟ لا زهد لمن لا يملك، امتلك الفلوس الأول وامتلك وبعدين ازهد فيها وطبق على نفسه. الله، ايه علماء الأندلس دول؟ ايه الأفكار الجميلة دي الجميلة دي؟ لا تعالوا ناخد واحد تاني، ابن العربي. ابن العربي لقى ان الصراع شديد، فألف كتاب اسمه العواصم من القواصم. العواصم من القواصم انا قريت الكتاب ده ودرسته، بيتكلم عن الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وازاي ان الصراع بينهم كان شديد، وبيفسر حاجات بيقول لا دي قاصمة لانها انتوا فاهمينها غلط، انما العاصم منها كذا وكذا وكذا. كتاب رائع بيألف الناس وبيجمع القلوب، بدل من الإشاعات تقتل الناس وتزود الكراهية. شايفين علماء الأندلس؟ ابن عبد البر، ابن عبد البر ده بقى عنده سلسلة كتب مجلدات رهيبة، وابن عبد البر أول واحد كتب في ليلة القدر، عمل كتيب عن ليلة القدر، وبرضه لها علاقة باحتياجات الأمة. لاحظ أن المسلمين في الأندلس في بعض الأوقات اهتمامهم بالعشرة الأواخر من رمضان، قال أنتم واخدين بالكم علماء عمالين يخدموا احتياجات الأمة، الأمة محتاجة إيه؟ يقوم ألف في احتياجات الأمة، فأما ألف كتاب وابتدى لماذا سميت بليلة القدر؟ لها مكانة عظيمة، قدرها عالي، فمن أراد أن ترفع قدره يرفع قدره عند الله فليشهد ليلة القدر، فتشجع الناس بقوة إنها تتفاعل مع ليلة القدر. واحد تاني عايز أقوله ابن وافد، بدأ يشجع الأمة على احترام المرأة وتقدير المرأة. المرأة يا جماعة في بلادنا إلى الآن علماء الدين مش مدينا حقها، ولا المدنيين ولا الكتاب ولا المثقفين. المرأة في العالم العربي والإسلامي مظلومة، وللأسف أحيانا مظلومة باسم الدين. ابن وافد أول واحد في الأندلس، وكان بسبب أنه هو اتكلم عن المرأة ومكانة المرأة في الإسلام، وإزاي أن المصحف دستور الأمة، الأول مصحف اتكتب كان محفوظ في بيت واحدة ست السيدة حفصة، وإزاي أن أول طبيبة كانت السيدة رفيدة المسلمة، وإزاي أن أول وزيرة كانت الشفاء بنت عبد الله في عهد عمر بن الخطاب، وإزاي أن القرآن اتكلم عن الملكة بلقيس كلام رائع إنها ملكة عظيمة بتدير المملكة بعدالة وبحرية. فالرجل بدأ يجمع كل ما كتب عن المرأة، ومن نتائج الرجل دون أن بدأ الحكام في الأندلس يدوا للمرأة وظائف كبيرة، لدرجة أن حكام قرطبة كاتب الديوان بتاعه كان ستات، واحدة اسمها قلم، واحدة اسمها لبنى، واحدة اسمها عائشة، وكانت الستات هي اللي بتعلم ابن حزم. ابن حزم بيقول أنا تعلمت الخط، أول حد درسني وعلمني أكتب الستات، لأن خدوا مكانتهم. يا ترى إمتى الستات هياخدوا مكانتهم في المجتمع؟ يا ترى فين علماء الدين اللي هيحطوا دور المرأة؟ لكن ابن وافد عمل حاجة تانية جميلة جدا، ألف في الطب النبوي وألف في الصيدلة، فواحد حافظ القرآن وعالم دين وبيكتب في نظم التغذية الصحية، لدرجة أن ملكة الدنمارك كانت بتستعين بكتبه في التغذية، فهو عالم دين. طب ليه عمل كده؟ عشان يحط في ذهن الناس أن عالم الدين مش راجل مقفول على نفسه، ده ممكن يكون عالم دين وطبيب ومهندس وفيزيائي وبيفهم في الذوق وبيفهم في الصحة. تخيلوا ملكة الدنمارك تمشي على داعية إسلامي حاطط كتاب في التغذية الصحية. ابن وافد، ايه رأيكم في علماء الأندلس؟ يا علماءنا ويا دعاتنا، عايزين نتعلم من علماء الأندلس، او نقول حاجة كبيرة قوي، لازم العلم يكون لخدمة أولويات الأمة، لازم العلم يكون لخدمة الوحدة الوطنية، لازم العلم يكون للوحدة مش للصراع، للتعايش، لازم العلم يكون لدفع الأمة إلى الأمام وجمع شملها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه.
فنحن يا من ملكه لا يسلم،
كل من دعاه.
قصة